بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في المجلس الثالث من مجالس قراءة من كتاب مدارج السالكين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ابن القيم الجوزية كتابه بتفسير سورة الفاتحة، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال رحمه الله مقررا ما أجمله، قال: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان، توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية، فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم، أقول الذي أشار إليه بقوله التوحيد العلمي، قال: فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص. وقد دل على هذا شيئان، مجمل ومفصل. فأما المجمل فإثبات الحمد لله سبحانه، وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ذلك فقال: فأما تضمن الحمد لذلك، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كان صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكثر، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه أحد سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية التي عاب بها الأصنام فنسبوها إليه تعالى الله عما يقولون، عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في محاجته لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية، وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان إله الخلق سبحانه وتعالى كذلك لم يكن في هذا الإنكار عليهم ولا الاستدلال على بطلان الإلهية بذلك. فإن قيل: فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل: بلى قد كلمهم، فمنهم من كلمه من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى عليه السلام، ومنهم من كلمه على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء عليهم السلام، وكلم سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه، وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. ومنها هنا قال السلف رضي الله عنهم: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى تكلمه انتفت رسالته. أقول: وهنا تعلم لماذا اشتد نكير السلف على من قال أن القرآن الكريم مخلوق، واشتد نكير الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من قال ذلك، لأن هذا القول يتضمن إنكار رسالة الرسل كلهم. وقال تعالى، يقول ابن القيم: وقال تعالى في سورة طه عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والتكليم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجعل نفي صفة الكلام موجبا لبطلان الإلهية، وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد إلا في لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن الشبه والنقائص. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تعالى تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه. والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد، السكة ما هي؟ أي النقود المعدنية، والذي معه ظاهر السكة هو الذي لا يفرق بين النقود الذهبية السليمة والمزورة المغشوشة. والمقصود أن غالبية الناس يحكمون بالظواهر وتنطلي عليهم الزخرفة والبهرجة. فقال: والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من هاد. والمحمود لا يحمد على العدم والسلوب البتة، السلوب يعني الصفات السلبية، إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. أقول إخوانا الأفاضل، هذه قاعدة من القواعد التي تستعمل في باب الأسماء والصفات. قال: المحمود لا يحمد على العدم والسلوب البتة، كما يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يجهل، إن الله سبحانه وتعالى لا يموت، إن الله سبحانه وتعالى كله بالنفي، لا 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 لا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ويستثنى من ذلك ماذا؟ قال: إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا نفى عن نفسه السنة والنوم لأنها تتضمن إثبات ضدها من القيومية والحياة التي أثبتها في أول الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن تمام حياته وقيوميته أنه لا تدركه أو لا يدركه النوم ولا السنة والنعاس. ثم قال: فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. ولذلك قال بعض أهل العلم: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن أو حمد أو حمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال. وأقول هذه كذلك توضح القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى منذ قليل. يقول: ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال، كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته، وحمد نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، يرى ولا يدرك كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، وإلا فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه ثم قرر القاعدة فقال رحمه الله: فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. ثم قال رحمه الله: فصل. فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها، وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك، فمبني على أصلين. أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها، قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولذلك أقول إخواننا الأفاضل أن من قواعد أسماء الله عز وجل وصفاته التي قررها أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. كما أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، ما معنى ذلك؟ أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فهي مترادفة بهذا الاعتبار لدلالتها على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها أسماء تدل على رب العالمين سبحانه وتعالى، على الله، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وبهذا الاعتبار هي متباينة، فلكل اسم منها معناه الخاص، فلكل اسم منها معناه الخاص. ولذلك أشار لذلك ابن القيم فقال: أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات. وهذه قاعدة أخرى، فهي قال: فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس. وهذا على ما ذكره أهل العلم من أنها متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. وابن القيم هنا يأتي باعتراض: إذا كانت كلها لا تدل على معان، يقول: لساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة، تقول: يا رحمن انتقم لي من فلان، أو تقول: يا منتقم ارحمني، وهذا لا يستقيم أبدا. قال: ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها، قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها، يقول ابن القيم، ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يسغ أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه، معناه الموصوف بالقوة، وكذلك قوله: فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة. فلولا ثبوت العزة والقوة له لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله: أنزله بعلمه، وقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقوله: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسم العليم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأثبتت المصدر الذي اشتق منه اسم السميع. وفي الصحيح حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، فهو قادر بقدرة. وقال تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهو متكلم بكلام، وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وهو الحكم الذي له الحكم، قال: فالحكم لله العلي الكبير. وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة، لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه. وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. إذا ابن القيم هنا يحاجهم كذلك بمسألة أخرى، أن هذه الأسماء إذا لم تكن مشتملة على معان فلا يسوغ لنا أن نخبر عن الله عز وجل بأفعالها. فمن أسماء الله السميع، فإذا كان السميع لا يحتوي على معنى فلا يسوغ لنا أن نقول إن الله يسمع. وإذا كان البصير لا يحتوي على معنى فلا يسوغ لنا أن نقول إن الله يبصر. فلما حكمنا أن الله يسمع ويبصر ويتكلم ويعلم دل على أن هذه الأسماء مشتملة على معان وعلى صفات. ثم قال رحمه الله: وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف كانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به، وكانت كلها سواء، ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذا مكابرة صريحة وبهت بين. فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة، فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها، والثاني تسمية الأوثان بها كما كانوا يسمونها آلهة. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. وروي عن ابن عباس في قوله: يلحدون في أسمائه، قال: يكذبون عليه. هذا تفسير بالمعنى. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، وهذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد بالكذب، إذ هو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وأخرج عنها حقائقها أو بعضها فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الكذب. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. قال فصل: الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. وهذه الآن أقول يشير إلى قاعدة أخرى في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، فننتبه لتأصيله رحمه الله تعالى. يقول: الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. الآن يعطيك أمثلة ومن المثال يتضح المقال. قال: فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، لأنه يلزم من كونه، أقول أنا الآن، فيلزم من كونه متصفا بأنه سميع أن يكون حيا. ثم قال: وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومن ها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. مثال آخر ذكره بعض أهل العلم مثل الخالق. الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأهل العلم يقررون في مسألة تعريف المطابقة والتضمن، فيقولون: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، وأما دلالته على أمر خارج عنه فهي دلالة التزام، فهي دلالة التزام. ثم قال رحمه الله تعالى مستكملا الكلام: فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر صفات الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها، وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر. ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال: الذهب فوق الفضة والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه الفوقية لا تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها، أو بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها، ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم بالباطن وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء. وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه. قال: وكذلك سائر أسمائه الحسنى. نقول هذا الأمر إخواننا الأفاضل يعين العبد إذا ضبط هذه القاعدة على تأمل كلام الله سبحانه وتعالى وتدبر أسماء الله عز وجل والنظر فيما تدل عليه بالمطابقة والتضمن والالتزام، فهذا يفتح له أبوابا من التدبر والتفكر في كلام الله عز وجل. ثم قال: فصل. إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمن لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزمة لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. فصفات الجمال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. إذن لاحظ هنا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لك أن الأسماء التي وردت في الفاتحة: الله والرب والرحمن، تستلزم هذه الصفات التي ذكرها. قال: وكرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده، ولهذا يقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجي رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معنى هذا الموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: ثم استوى على العرش الرحمن. فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ: فهو عنده وضعه على العرش. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك الملك، وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. قوله رحمه الله تعالى: وما قبله كساعة، يشير إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه من الندم الذي يحصل من الناس يوم القيامة، وفي سؤالهم لما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على بقية كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأسماء الحسنى وإثبات توحيد الله عز وجل في سورة الفاتحة في درس مقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.